ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل هادي. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا أيها الإخوة درسنا التاسع إن شاء الله تعالى في الكلام عن شرح العقيدة الطحاوية، ونستأنف ما كنا نتكلم فيه قبل شهر رمضان المبارك، وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى في النقطة التي وصلنا إليها من قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، هي دي النقطة أو الجملة التي وقفنا عندها. قبل أن نستأنف نقف يعني بعض وقفات سريعات إن شاء الله تعالى. الوقفة الأولى أذكر فيها نفسي وإياكم بأهمية العلم وطلبه، فإنه قد تقرر في هذا الدين بأدلة كثيرة بالغة مبلغ القطع واليقين أنه لا خير يوصل إليه في الدنيا ولا في الآخرة إلا وكان العلم طريقا إليه. مرة ثانية، تقرر في هذا الدين بأدلة كثيرة قطعية من كتاب السنة والاستقراء أنه لا خير في الدنيا ولا في الآخرة يوصل إليه إلا وطريقه العلم. ويكفي أن الله جل وعلا مدح العلم وأهله وطالبيه والباحثين عنه في مواضع لا تخفى على الجميع من كتاب الله تعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما لها من منقبة أن يرفع الله تعالى العبد درجات. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في سورة آل عمران: وكفى بهذه الآية منقبة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله تعالى شهادته سبحانه وشهادة الملائكة المقربين الأطهار الأبرار بشهادة العلم، فيا لها من شهادة. ثم انظر إلى المطلوب الذي شهدوا عليه، شهدوا على إيه؟ على أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كلكم تعرفونها، لكن المرء دائما يحتاج كل فترة وأخرى إلى مذكر، إلى دافع، إلى حال يدفع ويشحن الهمم لطلب العلم وللسهر والتعب في تحصيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم طلبا وقراءة وصبرا وحضور مجالس علم وسماع أشرطة وقراءة كتب. مع قراءة إخواننا إذا كان يعني أهل الباطل منهم من يقرؤون الساعات الطوال في كل يوم، بلاش نقول أهل الباطل، من كان يشتغل في علوم يعني مش شرعية أو عقاد الأديب المعروف كانت قراءته في اليوم لا تقل عن 6 أو 16 ساعة، 16 ساعة اليوم لا تقلش عن هذا المقدار. فبالنا نحن ونحن أصحاب غاية، أصحاب رسالة، أصحاب هدف، والأمة لن تقوم من كبوتها إلا إذا صححت المفاهيم وصححت العقائد وصحح فقهها وصححت يعني تصوراتها. وكل هذا لا سبيل إليه إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. طبعا نعني بالعلم مش العلم المقوقع، العلم اللي في الأبراج العادية، وإنما العلم المتحرك، العلم الذي يدفع للعمل، العلم الذي يغير منك أولا من أخلاقك من واقعك ثم ممن حولك، وهكذا الأمة كلها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم وأهله. الأمر الثاني أخوانا، نراجع بسرعة كده حتى نربط ما أخذناه سابقا بما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى. نحن بدأنا أخوانا هذه الدروس بسلسلة من المقدمات التي طالت بعض الشيء، تكلمنا فيها عن قضايا مهمة. ذكر بس دروس الموضوعات، تكلمنا أولا عن يعني عقيدة، كلمة العقيدة ماذا تعني، مصطلح العقيدة يعني إيه، وما هي المصطلحات الأخرى المرادفة كالتوحيد وكالإيمان وكالأسماء والصفات وما أشبه هذا المصطلحات. ثم تكلمنا عن أهم الكتب والمناهج في دراسة العقيدة، إيه أهم الكتب وما هي أهم المناهج وما هو الفيصل والفارق بين منهج أهل السنة وبين منهج أهل البدع. كما تكلمنا أيضا أيها الإخوة في كلام فضيل عن منهج أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، كيف كان أهل السنة يستدلون على مسائل العقيدة، يستدلوا بإيه، ما هي المصادر التي كانوا يستدلون بها على مسائل العقيدة والتي تفرق بين السنة وبين البدعة. حد فاكر المصادر دي كانت إيه أخوانا؟ ها إخوة اللي حضروا معنا، ها الكتاب، السنة، والإجماع. ثم هناك مصادر أخرى مساعدة أو يعني مصادر تبعية اللي هي إيه؟ العقل والإيه؟ العقل والفطر. أخذنا عدة قواعد متنوعة في كيف نفهم ونتعامل مع هذه الأدلة اللي هي القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كيف نتعامل معها، كيف نفهمها، إيه اللي يميز السنة عن البدع، ما هو الذي يميز هذه السلسلة المباركة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عن المناهج الأخرى، فرق وأهواء شتى ونهج مبتدع، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، شيعة، خوارج، بكل الطوائف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما كان صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم بدأنا بعد ذلك في الكلام عن العقيدة تفصيلا بقى، وقلنا إننا سنسير إن شاء الله تعالى على منهج الكفاية يعني المسائل الرئيسية اللي يمشي عليها. سنتكلم عن أركان الإيمان الست: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، كتب الرسل، اليوم الآخر، القضاء والقدر. أركان الستة الرئيسية، العناصر الستة الرئيسية. ثم بعدها مكملات، نتكلم مثلا عن الصحابة رضي الله عنهم وعقيدة أهل السنة وموقفهم تجاه الصحابة. نتكلم إن شاء الله تعالى عن قضية الإيمان، ما هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة وما هو مفهوم عند الفرق الأخرى. وقضية الإيمان تجرنا إلى ما يعرف بقضية الأسماء والأحكام. قضية بقى تنزيل الحكم على المعين تكفير أو تكفير، ما هي الضوابط التي كان أهل السنة يسيرون عليها قبل أن يصدروا حكما كهذا على زيد أو عمر من الناس. كان وسطا بين الخوارج من جهة أهل الغلو وبين المرجئة من جهة أهل التفريط، ونعرف منهج الوسطين كان ماشي ازاي وصولهم. وهذا الموضوع بالذات إن شاء الله تعالى إن شاء الله يسرنا ولكم لابد من وقفة عندها، لأن الأمور الآن نسأل الله العافية والعافية اختلط الحابل بالنابل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتكلم أيضا عن قضية الإمامة وعن موقف أهل السنة من الإمامة. قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أهل الفرق عموما والمبتدع عموما كيف كان أهل السنة يتعاملون معهم، ما هي رؤوس البدع ورؤوس الفرق، كل فرقة بنبذة سريعة. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى حول يعني واقع الدراسات العقدية المعاصرة، إيه اللي يحصل وإيه اللي نسأل الله تعالى أن ييسرنا ولكم إن شاء الله. بدأنا بعد ذلك يا أخوانا في الكلام عن شرح العقيدة الطحاوية، فتعرفنا عن مؤلفها وهو الإمام الطحاوي، تعرفنا على مؤلفها وهو الإمام الطحاوي، وعلمنا خصوصا عريضة ما الذي تتميز فيه العقيدة الطحاوية، كمان إيه مميزاتها، وإنما بعض الأمور التي ربما تصعب دراستها. ثم بدأنا في أول جملة قالها المؤلف وهي قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فقلنا إن التوحيد كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي توحيد الربوبية المعتنية، توحيد الألوهية النوع الثالث، توحيد الأسماء. معلش هسأل سؤال نشوف حد يطلع فاكر اللي خدناه ولا مش فاكر، هذا التقسيم هل عليه دليل أم لا؟ التقسيم ده جبتوه منين؟ حد يا اخوانا يقدر لنا هذا التقسيم من أين أتى؟ هل يصح لي أو لك أو لأي مسلم أن يتكلم في العقيدة بدون دليل؟ من أين أتى هذا التقسيم؟ آية عايزين آية تدل إني في القرآن، آية من القرآن تبين إن في أكثر من نوع، اللي ممكن واحد يكون محقق نوع من التوحيد مش محقق نوع آخر عشان يقول إن في تقسيم بقى. اتفضل يا ماشي، يعني تدل على إيه؟ ماشي، بس إحنا عايزين كنا نقول إيه؟ يعني الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله رب العالمين، نعم اشتملت على الأنواع الجميعة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن عايز دليل على إن الإنسان ممكن يحقق ربوبية وما يحققش ألوهية. لا يعني ايه احنا قلنا يا اخوانا دليل مشهور جدا دل بها العلم وهو قول الله تعالى ماشي، ممكن هذه الآية او اوضح منها، لا اوضح منها بالدلالة، لا هي دي اوضح دليل، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم يشركون. فاثبت الله تعالى لهم نوعا من الايمان نوعا من التوحيد، ثم اثبت انهم واقعون في نوع اخر من الايه من الشرك، مما يدل على انهم حققوا نوعا ولم يحققوا ايه ولم يحققوا انواعا. وقلنا ان الكتاب والسنه وجدوا ان توحيد الله تعالى اتى على انواع ثلاثه، اما كلام عن الربوبيه، واما كلام عن الالوهيه، واما كلام عن ايه عن الاسماء والصفات. وقد اخذنا بحمد الله تعالى الكلام عن توحيد الربوبيه بالتفصيل، وعلمنا ما معنى كلمة الرب. حد فاكر يا اخوانا؟ لا غاية الأهمية، ينبغي ألا تنسى، بل يجب ألا تنسى. يعني إيه الرب؟ ما معنى الرب؟ طب يعني إيه توحيد الربوبية؟ إحنا خدناها تعريف مبسط جدا، توحيد الربوبية يعني إيه؟ يعني إفراد الله تعالى بالإيه؟ بالخلق والأمر. توحيد الربوبية يجب أن تحفظ أيها المسلم من أنها قضية عقيدة. مش مسألة يعني ايه الشيخ فلان او علاني يبقى نسأله لما ما نعرفش، لا ده عقيدة. توحيد الربوبية معناه إفراد الله تعالى بالخلق والأمر. وتذكر آية سورة الأعراف، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قلنا إن الرب في اللغة العربية، واللي هناخد المعنى ده ونسقطه أو ناخده من القرآن الكريم. الرب كان أول معنى الإيه؟ قلنا السيد المطاع، وقلنا أيضا إيه؟ نعم؟ لا لا لا، الآمر الناهي والمربي. الرب سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي، مشرع محلل ومحرم، ثم هو سبحانه وتعالى السيد المطاع، ثم هو سبحانه وتعالى المربي. فأما المربي فنحن نقول الآن ست البيت بنقول اسمها إيه؟ ربة منزل. وظيفتها إيه؟ ربة منزل. يعني إيه ربة منزل؟ يعني تتعهد وترعى هذا المنزل. والله تعالى هو الذي رباني ورباك منذ أن كنا نطفة فعلقة فمضغة فطفلا فشابا فكهلا فشيخا فميتا فأحياء بعد إماتة. في كل هذه المراحل سبحانه وتعالى خلقكم أطوارا طورا بعد طور. سبحانه وتعالى هو السيد المطاع. يوسف عليه السلام قال إيه؟ إنه ربي أحسن مثواي. يقصد بمين؟ سيده هو العزيز، لأنه كان رباه. وإن قيل بعض المفسرين يقول إن المراد به هنا في الآية إيه؟ الله تعالى. لكن الأوضح منها اللي ما فيهاش إشكال قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هنا الرب معناه الايه؟ سيد المطاع. يوسف عليه السلام كانت رعاته في الرق، فكان لابد ان يسمع ويطيع لهذا الرجل. ثم الامر الناهي المشرع. حد يجيب لنا ايه على المعنى ده؟ ها؟ ايه على ان معنى الرب المشرع المحلل المحرم، حلال وحرام، امر ونهي. ايه من القران. عايزين كلمه الرب، لفظ الرب بهذا المعنى. جزاك الله خير. اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي بن حازم قال: يا رسول الله إنا لم نعبدهم، مسجلناش وصليناش. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمعنى الرب هنا أو الأرباب هنا هم المحللون والمحرمون. وأيضا المعنى رقم اثنين اللي هم هم الإيه؟ هم السادة المطاعون الآمرون الإيه؟ الآمرون إنهم. خدنا المعاني دي كلها وقلنا إفراد الله بالربوبية أو توحيد الربوبية معناها أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق، هو المرب الخالق الرازق الآمر الله المحيي المميت. أن تفرد الله تعالى بالطاعة، فلا يطاع طاعة على سبيل الإطلاق والشمول والعموم إلا هو. أن تفرد الله تعالى بالتشريع وبالحكم، إن الحكم إلا لله فلا حاكم ولا مشرع ولا آمر ولا ناهي على الحقيقة إلا من؟ إلا الله، أو من أعطاه الله تعالى هذا الحق كمين؟ كالرسول صلى الله عليه وسلم، أو في الدائرة المباحة اجتهاد علماء الأمة في كل زمن ومن كان في كل مسألة لم يرد فيها نص شرعي. أما ما ورد فيه النص تحليلا أو تحريما فلا يسع المسلم إلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا توحيد الربوبية يعني خلاص كده إفراد الله تعالى بالخلق والأمر، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت ولا ملك ولا رافع ولا خالق ولا سبحانه وتعالى نافع ولا ضار ولا كل هذه الأفعال والأسماء إلا من؟ إلا رب سبحانه وتعالى. وأما الأمر فلا آمر ولا ناهي ولا مشرع ولا محلل ولا محرم الا الله سبحانه وتعالى. اخذنا بعد ذلك اخذنا كلام عن نواقض توحيد الربوبيه، كنا مراجعه سريعه لكل ما اخذنا. اخذنا الكلام عن نواقض توحيد الربوبيه، المسائل التي من وقع فيها عياذا بالله فقد انتقض توحيد ربوبيته، وهي صرف اي جزء او اي يعني معنى من معاني الخلق والامر لمين؟ لغير الله سبحانه وتعالى وجلاله. فمن اعتقد ان ثمه امرا او خالقا او مدبرا او محيا او مميتا غير الله سبحانه وتعالى فقد اخذ او خدش في ربوبيته. طبعا اخذنا صور كثيره للاخلال بتوحيد الربوبيه، سواء صور واضحه او سواء صور في الامثال، واخذنا درسا عن الامثال العاميه الشعبيه وما فيها من اخلال بتوحيد الربوبيه وكلمات ينطقها الناس ولا يدرون ايه ولا يدرون معناها. ثم بدانا بالكلام عن النوع الثاني من معاني التوحيد اللي هو توحيد الايه؟ توحيد الالوهيه اللي هو توحيد ايه؟ توحيد النوع الاول كان توحيد الربوبيه، والنوع الثاني هو توحيد الالوهيه. النوع الثاني هو توحيد الايه؟ الالوهيه. فبدانا اولا بتعريف كلمه الاله. برضو مساله غايه الاهميه يجب ان يعلمها المسلم، فشغار لا بد ان تعرف. فقلنا الاله هو الله سبحانه وتعالى، اسم الله الاعظم. اصل كلمه الله في اللغه العربيه ايه؟ اصلها الاله. واصل اله شد غير لم تبقى اله على وزن فعال. يعني ايه اله؟ قلنا كم معنى فاكرين؟ اخذنا اربع معاني. حد يفكرهم؟ اربع معاني مهمين جدا. ها، الملتجا والمبذوع اليه. فالله سبحانه وتعالى هو الملتجا والمبذوع اليه. تقول العرب أله الرجل إلى كذا يأله، يعني يا فزع ولجأ. الولد الصغير لما يعني لما يحصل له حاجة أو يخاف من حاجة يأله إلى أمه، يعني يأله إلى أمه، يفزع ويلجأ إلى أمه. ده معنى مبسط صغير. ابقى بقى إلى المعنى الأعلى، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى هو الإله، يعني الملتجأ والمبذوع إليه سبحانه وتعالى. ده أول معنى. معنى آخر المعبود، ده من أهم المعاني. فالإله هو المعبود، ومنه قول الله تعالى ويذرك وآلهتك، وفي قراءة ويذرك وإلهتك. إله هي المصدر، هو إله يعني إله، يعني ويذرك وعبادتك، ويذرك وإيه؟ وعبادتك. فإله يعني معبود. معنى الثالث حتفكر ماشي، احنا بنفصل المعنى. يبقى المعنى الثالث المحبوب، لانه معبود واحد اثنين محبوب، فهو الذي يحب غاية الحب واقصى درجات الحب الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع الذي تحار العقول في ادراك كله، لانه سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير. تقول العرب لاها اي تحير، اصل الكلمه اصل الشخص لاها يعني تحير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي مش تحير العقول، ما تعرفش عنه حاجه، لا، وانما تتحير العقول في ادراك ذاته وكله. من ده يقدر؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود المحبوب الملتجأ المبذوع إليه، الذي تحار العقول في إدراك كله وذاته سبحانه وتعالى جل وعلا. توحيد الألوهية بقى يعني إيه؟ يعني احفظ الجملة دي بقى، توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة. توحيد الألوهية يعني إيه؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. إنما الربوبية كانت إيه؟ إفراد الله تعالى بالخلق والأب. فالربوبية نازلة، شوف لاحظ كده، لو كان في علاقة أو في رسم، ربوبية من الله سبحانه وتعالى إلينا. إنما الألوهية العلاقة شكلها إيه؟ صعبة بقى. ربوبية ربنا بيخلق، الأمر نازل من ربنا على العباد، يرضي من ربنا سبحانه وتعالى على العباد، يحيي يميت يرفع يخفض يعز يذل. إنما الألوهية اللي بيحصل انا وانت وزيد وعمرو، يتعبد يتالق يصلي، يبقى جاي من العبد راح فين؟ للرب. يصوم يسجد يركع يسجد يعبد يدعو يخشى ينبح ينذر يستغيث الى اخر الصور. توحيد الالوهيه التي سناخذ نماذج منها ان شاء الله تعالى جل وعلا. وقلنا ان توحيد الالوهيه يتلخص في شهادة التوحيد لا إله إلا الله، هي دي توحيد الألوهية. لا إله إلا الله هي ملخص توحيد الإيه؟ توحيد الألوهية. لا إله إلا الله يعني ما؟ يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. اليوم إن شاء الله تعالى بقى الذل وقفنا عنده، سنأخذ اليوم هذا المصطلح الخطير وحط تحته 100 خط، وهو مصطلح العبادة. يعني ايه عبادة؟ لأن توحيد الألوهية يعني ايه؟ إفراد الله بإيه؟ بالعبادة. لا إله إلا الله معناه ايه؟ لا معبود بحق إلا الله. من معاني رب الجلالة الله معنيه معني محبوب وإنه إيه؟ معبود. صلاح الدين عمين يكلم عبادة ومعبود ويعبد ويفرد بالعبادة، فما هي العبادة؟ فما هي الإيه؟ فما هي العبادة؟ العبادة يا أخوانا، وهذا المصطلح الذي كما يقول أحد المعاصرين ألف كتاب اسمه فهيم ينبغي أن صحح، أفرد لهذا المصطلح كلاما مطولا وقال إن المسلمين اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وجل وعلا قد غاب عنهم جزء كبير من معنى هذا المصطلح، وحدثت فجوة كبيرة بين مفهوم العبادة الصدر الأول عند الصحابة والتابعين وبين مفهوم العبادة بيننا اليوم، وكان من مظاهر ونتائج هذه الفجوة بين المفهوم عند الصحابة والتابعين وبين هذا المفهوم عندنا كثير مما نراه اليوم من أحوال المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالى الأول، كما تعودنا دائما لا يمكن أن نفهم مصطلحا قرآنيا إلا إذا عدنا إليه إلى اللغة العربية. نعم فيها شيء من الصعوبة وفيها كلام صعب ربما بعض المجالسين مش قادرين، لكن هذه مسألة لا خيار لنا فيها. القرآن كتاب عربي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، والله سبحانه وتعالى أنزله بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن يفهم إلا إيه؟ إلا في ضوء اللغة العربية. فعبادة مصدر مثال إيه؟ عبدة. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة. عبادة مصدر مثال إيه؟ مثال عبدة. المادة دي مكونة من كم حرف؟ ثلاث حروف، هما العين والباء والايه والدال، عين وباء ودال. العين والباء والدال حطهم جنب بعض يديك عبده ويديك عابد ويديك عباده ويديك معبود، وكل هذه الايه اشتقاقات. فعايزين يا اخوانا نبحث عن هذه الماده في اللغه العربيه ماذا تعني، وفي ضوء هذا المعنى او في ضوء هذا المعنى اللغوي نشوف المعنى القرآني، نحاول نفهم المعنى القرآني ونربطه كله حتى نخرج في النهاية إن شاء الله تعالى مفهوم للإيه للعبادة. في اللغة العربية يقول لك مثلا طريق معبد، دي بنسمعها كلنا، طريق معبد يعني إيه معبد؟ يعني واضح يعني مذلل يعني ممهد ممهد، وهذا مما نص عليه المعاني اللغوية. طريق معبد يعني طريق مذلل ممهد، يعني إيه اللي بيحصل؟ يعني إذا رصف هذا الطريق فمشيت عليه بسيارة ما لا تجد كما يقولون مطبات، وأنت سائر في هذا الطريق لا تجد عقبة تخدش أو توقفك وأنت سائر، فإذا أنت تسير هكذا لا يبذل الطريق أدنى مقاومة لك وأنت تسير عليه، لأنه طريق إيه؟ معبد مذلل ممهد. وتقول العرب أيضا بعير معبد، يعني بعير سلس سهل الانقياد، يعني بعير سلس سهل الانقياد. تقول له يمين يروح فين؟ يذهب يمينا. تقول له الشمال يذهب إلى فين؟ شمالا. فهو معك حيثما أمرت ويدور حيثما وجهت، ولا يبدو قدامك المعنى ده. هننتقل من أن البعير والطريق يعني مش طريق البعير، سننتقل به إلى معنى العبادة الشرعية. حيثما أمرته انقاد، وحيثما وجهته توجه، ولا يبدي مطلقا أدنى لا عصيان ولا مقاومة ولا استكبار ولا توقف ولا لي وسيدي ولا لي أمرتني ولا شيء من هذا لي ولا شيء من هذا القبيل. وهكذا العبادة. فالعبادة في اللغة العربية هي الطاعة بس مع الخضوع. العبادة في اللغة العربية يعني الطاعة مع الخضوع. فإن كان الطاعة بلا خضوع لم تكن عبادة. لأصل المعنى اللغوي، نشوف المعنى الشرعي يزود قد كمان. يبقى العبادة في اللغة العربية يعني يعني يا أخوانا يعني الطاعة مع الخضوع. فالأب مثلا يأمر ولده بأن يذهب يشتري شيء، يطيع ولا لا؟ يطيع، ممكن يخضع، ممكن مش ممكن. الشيء الخضوع لي فيها نوع من الذل، كما يقول بعضهم تعريف آخر طاعة مع ذل، طاعة مع خضوع أو طاعة مع إيه؟ طاعة مع ذل. ولا يأتي الذل إلا إذا كان العابد يعتقد أن للمعبود قدرة وقوة وسلطة وإحاطة وإمكانية التعذيب أو الإثابة. خلينا قلنا يعني الإبن بيزيد اللي يقدر ما يزيدش، ممكن واخد الله ما جناح الذل من الرحمة، لكن مش ذل ذل. لكن الطاعة الشرعية لابد أن يكون فيها إيه وإيه؟ لابد أن يكون فيها طاعة مع خضوع، أي مع إيه؟ أي مع ذل. وهي كما يعرفها صاحب كتاب المصطلحات الأربعة القرآن الكريم حول مصطلح العبادة، هي أن يذعن المرء، اسمع هذا التعريف، هي أن يذعن المرء لعلاء أحد، يعني لعلو أحد وغلبته، ثم ينزل له عن حريته واستقلاله، ويترك إذاءه كل المقاومة والعصيان، وينقاد لهم قيادا كاملا. دين العبادة هي أن يذعن المرء لعلاء أحد، لعلو أحد وغلبته، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة إيه؟ في أي مسألة كان. ده المفهوم اللغوي. تعال بقى المفهوم الشرعي. المفهوم اللغوي كان إيه؟ حدث عبادة عليه طاعة مع خضوع، أو شيء خضوع حط إيه؟ طاعة مع ذل. الرقيق قديما كان في رقيق، كان ماذا كان يفعل الرقيق مع سيده؟ يطيعه ويذل له، فدي عبادة، معنى معنى العبادة. لكن تأتي العبادة بالمعنى الشرعي فتضيف معاني أخرى، مش معنى لغة بس، لغة طاعة لواحد جمعه خضوع أو ذل. فيأتي المعنى الشرعي فيضع قيدا مهما جدا جدا جدا، وبدونه لا يكتمل مفهوم العبادة الشرعي، وهو طاعة مع خضوع وذل، يعني مع محبة. مع ايه؟ مع محبة. إذا نستطيع أن نقول العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، أو هي الطاعة الكاملة مع المحبة الكاملة، أو هي الخضوع والذل الكامل مع المحبة الايه؟ مع المحبة الكاملة. فالعبد يطيع ويذل وينقاد، لكن يبقى للركن الأهم الذي بدونه لا تتحقق العبادة، وهو كمال المحبة وغاية المحبة وبلوغ أعلى درجات المحبة وأوصافها. فهو يطيع الله ويتذلل له ويخضع خضوعا كاملا، ومع الطاعة والذل والخضوع محبة متناهية تبلغ أقصى درجاتها، فهي غاية الحب مع غاية الإيه؟ فهي غاية الحب مع غاية الإيه؟ مع غاية الحب. المعنى بعد نشوف في القرآن الكريم، خلنا في اللغة العربية، خلنا في الشرق، عايزين نشوف فين في القرآن الكريم. كلمة كنا واضح ولا صعب؟ حد مش فاهم؟ نعم، طب قول يا عم حسن، طب. ما الإذعان لا يجي، الإذعان واحد لا يجي، والإذعان هي الطاعة والخضوع. يعني عايزين إذعان معاه كمان إيه؟ مع حب، لأن في واقع الأمر الناس الآن المربوط بالنسبة للرئيس في أي عمل في أي مكان يذعن ولا يذعنش؟ يذعن. الأوامر العسكرية في أي مكان وزمان قائمة على إيه؟ اسمع وأطع بدون أن تفهم ولا أن تجادل، هو كده. كف عن الأكل ما يقوم، اقعد نعمل، ففيها إذعان كامل، لكن ما فيهاش إيه؟ الإنسان بيبقى من داخله متضرر وكاره، نفس الأمر ده يجوز. فإحنا عايزين قيد كمان. نعم. لا، هناك إذعان بكره وإكراه وجبر. وهو واضح في زماننا وفي زمان وكان. ماشي، معنى ايه الفرق بين دولة؟ يعني ايه الفرق بين الإذعان للمعبود الله سبحانه وتعالى والإذعان للمخلوق؟ ان الإذعان للمخلوق لا يتأكد فيه الحب، يمعن عشان مصلحته عشان شغله عشان اوامر، انما الإذعان للمألوه المحبوب سبحانه وتعالى فيه ايه؟ فيه حب كامل. فانا اطيع واصلي واسجد واقوم واتعب مع حب كامل ورغبة كاملة فيما عند الله تعالى من ثواب ومن ايه؟ ومن خير، من ثواب ومن خير. طيب المعنى الاول يا اخواننا من معاني العباده، نرجع تاني نقول في اللغه العربيه خضوع معذور، في الشرع معنى اشمل واكبر. اسمع مثلا هذه الايه، قال الله تعالى حكايه عن فرعون وقومه، قالوا انؤمن لرجلين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقومهما لنا عابدون. هل هو معنى المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ ايه رايكم اخواننا؟ ها المعنى ليه؟ اللغوي طبعا، يعني قومهما لنا عابدون، يعني خاضعون منقادون لدينهم. لان فرعون كان يقصف بني اسرائيل قصفا على ايه؟ على ان يسمعوا وعلى ان يسمعوا. وقال موسى عليه السلام ايضا لفرعون لما قال له الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. عبدت يعني أخضعت وأذللت، عبدت طريق معبد وبني إسرائيل ها يمين شمال انا عبدت بني اسرائيل. وقال الله تعالى ايضا الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان. هل في حد طبعا الا عبد الشيطان ظهر حديثا، هل في احد يعبد الشيطان عن الجد والفعل؟ لا، الا ما قلنا من ظهر حديثا. وانما عباده الشيطان بالمعنى الاوسع والتي يقع فيها اكثر الناس في الشرط اللي بيسال في الذات معنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى الطاعه والخضوع. الشيطان يقول كذا كذا. واما العباده بقى بالمعنى الجامع فوارده تكفي سوره الفاتحه، هذه الايه التي هي لب سوره الفاتحه وهي لب الدين كله، تلخص دين الاسلام كله، وهي قول الله تعالى اياك نعبد واياك ايه؟ واياك نستعين. يعني يا ربي نطيعك ونخضع لك ونذل لك ذلا كاملا ونحبك اقصى الحب وغايه الحب. فطاعه وخضوع معك. وايضا المشركون كانوا احيانا بيطيعوا للاصنام، يطيعوها ويخضعونها ويتنسكوها، يعني يتنسكوا يعني يذبح يطوف. فسمى الله تعالى هذا الصنيع عباده، قال الله تعالى قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. وقال الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وقال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الجن، ما كانوش في واقع الامر يسجدوا ويركعوا، محدش كان بيسجد ويركع الجن، انما كانوا يخضعون ويطيعون. وامر اخر وكانوا يذبحون وينذرون ويخشون خشيه مقرونه بالرهبه. فكان الرجل اذا نزل واديا قال اعوذ بسيد هذا الوادي من ان يحدث لي شر، وهم المقصودون بقول الله تعالى في سوره الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون، نوع من انواع العباده التعوذ، يعوذون برجال من الجن فزادوهم ايه؟ فزادوهم رهقا. يبقى اذا يحكمنا العباده هي غايه الحب مع ايه؟ مع غايه الذل، او اي تعريف شيء غايه الحب مع الذل وخلاص، او كما يعرفها بعضهم هي الانقياد والخضوع لله تعالى على وجه التقرب اليه بما شرع مع المحبه. ها عليك قوي شوية، خليك مع إيه؟ غاية الحب مع غاية الذل، أو كمال المحبة مع كمال إيه؟ مع كمال الذل. طيب مسألة أخرى أخوانا، وهي نعم هذا أعداد بقى، أعداد يعني هذا مش ممكن، بس حب كامل. أصل هو الابن يا أخوانا بيطيع أبوه ولا لا؟ يطيع أباه ولا لا؟ يطيع أباه ويحب أباه ولا لا؟ يحبه، لكن لا يذل ذلا مقرونا بالخوف الشديد. تقول لي طب ما في أب مستبد ظالم، أقول لك هذا الابن في الغالب لا يحبه، إنما أن يطيع وأن يخاف جدا ويذل ويظهر وأن يحب حبا كاملا، هذه الثلاثة دول لا يمكن أن تجد إلا فين؟ إلا مع الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق يمكن أن تخضع، يمكن أن تخاف لوحدها، يمكن أن تحب بحب بشري. وقد أخذنا سابقا قبل رمضان مراتب الحب، وفرقنا بين مراتب الحب البشري ومراتب الحب الإيه؟ مراتب الحب الإله. لا 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 ينفع فيها ذل المقوم بالرغبة. مين هذا المثال؟ الظالم يخاف منه ولا يحب، والأب يطاع ويحب، لكن لا فيه خوف المقوم بالرهبة الشديد. فعنصر الذي ما تخلف، إنما اجتماع العناصر كلها لا تكون إلا مع العبادة دي، مع العبادة الشرعية. طيب خلنا نأخذ نقطة أخيرة إن شاء الله قبل ونكمل المرة القادمة، وهي أن العبادة في اصطلاح القرآن تأتي أحيانا بمعنى عبودية عامة تشمل جميع المكلفين، وعبودية خاصة تشمل عباد الرحمن الطائعين الصالحين. عبودية عامة تشمل جميع المكلفين، سواء منهم من أطاع أو من لم إيه أو من لم يطع، يدخل فيها المشرك والصالح والطالح والمؤمن والمنافق والبدع. ومنه قول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا عظيما مهولا شديدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض، ولاحظ صيغه العموم، ان في سياق الناس او الناس عم، وبعد كده كل، وكل كما يقول علماء العربية أعم وأشمل صيغ العموم، لأن في كل يعرف من عموم من 100%. إن كل من في السماوات ومن في الأرض، ومن أداة موصولة، اسم موصول معنى الذي، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية هنا عبودية إيه؟ عبودية عامة تشمل الطائعين وتشمل ايه؟ وتشمل المشركين. واما العبوديه الخاصه فهي المقصوده بقول الله تعالى مثلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. وقال الله تعالى: فبشر عباد، فبشر عبادي، اصلها الياء محذوفه، فبشر عبادي يعني فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وقال الله تعالى في سوره الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ابن القيم رحمه الله نقول حالا منهم إن شاء الله يقول: إن العبودية العامة اللي هي تشمل الكل إذا أتت في القرآن أتت على وجه من عدة وجوه، أربعة أو خمسة، فإما أن تأتي منكرة جزء العلم لله من العبادة، وإنما تأتي إيه؟ عباد، تأتي معنى يعني ما فيش ألف ولا فيش إيه؟ ألف ولا، كما في قول الله تعالى: إلا أنت الرحمن عبدا. وأيضا أو تأتي أحيانا معرفة بالألف واللام في سياق يدل على العموم: وما الله يريد ظلما للعباد، لأني معنى خاصة ولا عامة؟ ها يا أخوان العامة، ربنا سبحانه وتعالى يعني يعدل مع الموحدين واستغفر الله، غير ذلك مع الظالمين لا، وإنما عز الله تعالى عار. وأيضا يقيد بالإشارة، قال الله تعالى: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل واضح انهم عباد ظلمة ولا عباد صالحين؟ عباد المشركون. وايضا في قول الله تعالى انت تحكم بين الهك فيما كانوا فيه يختلفون. العبودية هنا عبودية ايه؟ عامة. وايضا في قول الله تعالى ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. واما العبودية الخاصة اللي هي عبودية بقى ايه؟ الصالحين اللي بنتكلم عنها اللي هي بيطيع ويخضع ويذل ويحب. انما العبودية كل حد يقول لك عارفها ايه؟ يعني ايه عبادة العباد كلها؟ عبد يعني ايه؟ طب هو بيطيع ازاي؟ مش كيف يطيع؟ يا اخوانا لمن سموا عبادة مع انه لا يأتي او لا يتأتى منهم طاعة؟ لان هنا معنى الخضوع بقى. طب هو يخضع ولا لا يخضع؟ يخضع غصبين عنه. قلبه يخضع ونفسه وروحه ويموت ويحيا ويرزق، كل هذا داخل في دائرة الامر والنهي ولا يمكن ان يخرج، يخرج فيه. قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا آتى الرحمن عبدا. وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض. فالجميع يسجد سجودا قهريا قسريا، حتى المشرك حتى الكافر. لكن هذا السجود مش سجود بالجبهة، وانما سجود في دائرة لا يستطيع ابدا ان يخرج عنها. هذا الذي يشتغل بأوامر من يموت احيا قم اقعد امرض صحة، ومهما بلغ من قوة ومهما بلغ من جمرود في النهاية هو في ملك الله تعالى وفي قبضة الله تعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون والمشركون علوا كبيرا. نلخص كل اللي قلناه في دقائق معدودة ان شاء الله عشان المعلومات ترتب مع بعضهم البعض. النهاردة قلنا المسألة الرئيسية تتكلم معنا مفهوم العبادة، لأننا قلنا توحيد الألوهية معناه إفراد الله بالعبادة، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فقلنا العبادة في اللغة العربية معناها الخضوع والطاعة أو خضوع وذل، وأما في الشرع فهي غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. وقلنا إن العبادة في كتاب الله تعالى نوعان، عبادة أو عبودية عامة تشمل المؤمنين وغيرهم، وعبودية خاصة تشمل مين؟ تشمل الموحدين بس. وأخذنا بعض الاستعمالات عن هذا النوع وذاك الإيه؟ طيب إن شاء الله الدرس القادم نكمل بقية الكلام عن مفهوم العبادة، شروطها وأركانها وأنواعها ولمن تستحق العبادة وما أشبه هذا إن شاء الله. السؤال يقول حكم دخول المسجد لمحاضرة علم في معهد حفظ القرآن وعدم صلاة حيد المسجد. والله ما دام هذا المعهد أو هذا التحفيظ المسجد يعني مكان حكم المسجد وأعد للصلاة، فيدخل في العموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أي كان. لكن تحية المسجد على قول الأئمة الأربعة أو قول الظاهر والله أعلم سنة مؤكدة وليست واجبا، مش معنى أنها تترك، لكن هي سنة مؤكدة يبلغي المسلم ألا يتركها. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حكم دخول المرأة في الحائض المسجد لسماع محاضرة علم من ضمن المنهج المعد لتدريس القرآن وتجويده. هي أخوانا كما تعلمون مسألة دخول المسجد للحائض وللجنب مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا طويلا، والظاهر والله أعلم أنه لا دليل صحيح صريح يمنع الحائض أو الجنب من دخول المسجد. أولى طبعا أن لا يدخل المرء بيت الله تعالى إلا على أكمل حالة أتم هيئة وأحسن صورة. لكن القضية كلها أننا نحس ناخذ العبادة، العبادة هناخد بعد كده أنها قائمة على وجود أمر أو نهي، فلا يوجد عندنا دليل شرعي واضح صحيح صريح ينهى المرأة أو يمنع المرأة الحائض من دخول المسجد. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طبعا الآية في الصلاة، وحتى لو في بعض التفسير مواضع الصلاة فالمراد الصلاة الفعلية، الآية تتكلم عن الوضوء وعن الغسل وما أشبه ذلك. وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا للجنب هو حديث ضعيف لا صح. حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا للجنب حديث ضعيف لا صح. إذا كانت امرأة عليها قضاء أيام من رمضان وتريد صيام الستة من شوال والوقت الباقي من شوال لم ينفع صيام الأيام التي عليها، فهل تصوم الستة أيام من شوال أولا أم يلزم صيام الأيام التي عليها أولا مع أن ذلك لن يجعلها تصوم أيام شوال؟ المسألة يا أخوانا في أصلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان يفطر من لفظ الحديث ونصه أن المراد به إكمال الصيام كما قال ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، نص على دي المسألة ونقل أقوال العلم فيها إن من صام رمضان معناه إيه؟ من صام رمضان كاملا. وأيضا من النظر ومن أدلة الشرع لا يعقل أن رجلا عليه دين يذهب به يتصدق أو يذهب ليقرض الناس ليش يتصدق، ربما فيها يعني جواب، لكن من كان عليه دين هل يصح له أن يقرض الناس؟ بدلا من أن تقرض ماذا تفعل؟ صل. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فبدأ الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل، فالمرء قبل أن يدخل في النزلة يبدأ بالفرائض. بل أصل عام في المسألة أن المرأة أو الرجل يقضي رمضان كاملا أولا ثم يدخل فيه في صيام النافلة أو صيام شوال. لكن يا أخوانا دائما الحكم الشرعي يقرر تقريرا عاما في شرط خلوه عن المعارض، يعني ده الكلام العام، لكن إذا وجد معارض وهنا المعارض من شوال هيخلص وإن ست أيام من شوال هتنتهي، فنأتي لقاعدة فقهية مهمة جدا وهي أنه إذا تعارض ما يفوت وقته مع ما لا يفوت وقته قدم ما يفوت وقته على ما لا يفوت وقته. وهذه القاعدة تشهد لها أدلة كثيرة في الشرع. فالآن شوال هيخلص والستة السنة ستضيع ورمضان قضاؤه باق، وكانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. فالظاهر والله أعلم أن المرأة تحاول أن تبدأ أولا تقضي ما استطاعت تبدأ في الصيام ما عليها من رمضان، فإن عجبت أو خشيت من قضاء شوال صامت ست أيام من شوال والله تعالى أعلم. نعم نعم طيب تتم بعد رمضان. نعم مع الرجل أيضا المريض يصوم شهرًا كله، والمسافر لا يمكن أن يصوم ممكن ما يصوم شهرًا كله. مع الرجل حكم يا إخواننا مش المرأة، لأن رجلا سافر في رمضان ثلاثة أيام ثم أراد أن يصوم ستة من شوال نقول له ماذا؟ ثم أولا الأيام الثلاثة التي كانت إيه؟ التي كانت عنك. فالحكم ليس خاصا بالنساء وإنما يعم الرجال والنساء. تقديم ما لا يفوت وقته على ما يفوت وقته. لا طبعا هو الفرض يا اخواننا وانت يعني تقرر مسألة أخرى وهي أن قضاء رمضان واجب على الفور. فدي فيها نظر. فلو قلنا أن قضاء رمضان واجب على الفور كما يقول جمهور الفقهاء فتعرض إيه مع إيه؟ سنة مع سنة. قضاء رمضان سنة شوال ممكن تقديم بعد شوال، وصيام الست من شوال سنة فتعرض سنة مع سنة فيقدم إيه؟ ما لا يفوت وقته على ما يفوت وقته. لكن لو قلنا ان قضاء رمضان واجب على الفور ما تصحش القاعده دي، ومن قال ان قضاء رمضان واجب على الفور يبقى لازم يعمل ايه؟ يقضي اولا مع تقضي اولا ما عليها من رمضان قبل ان ما ينفعش. كنا بنقول تدمج الفرض مع السنه ما ينفعش، كان غيرها اشطر زي ما نقول ما ينفعش. لا العباده يا اخواننا جمع النيات في كل عبادة لا يقصد إيقاع عين العبادة. يعني إيه؟ أنا لو دخلت أصلي سنة من سنن النوافل فصليت تحية المسجد وسنة وضوء هذا يجري وهذا يجري، لأن حيث المسجد معناها أو مقصودها الرئيسي ألا أجلس في بيت الله حتى أجعل البقعة للصلاة، فالحدث وسنة الوضوء مقصودها ألا أجلس حتى أصلي ركعتين بعد الوضوء، فالحدث إنما صيام الفرض فرض يجب أوقع الصيام، وصيام الشوال سنة، إنما لو كان اثنين وخبيث مع الشوال ماشي، لكن سنة مع فرض ينفعش، أصلي أربع ركعات بنية الظهر وبنية سنة ينفعش. قد يحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد يحس بعض الأشخاص، قد يحسن بعض الأشخاص قراءته في الصلاة أو يختار آيات معينة لتأثير الناس، فهل هذا مذموم؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله تعالى لشيء ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من نتغنى بالقرآن، وثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما رأيت لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، فقال له أبو موسى والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرتها لك تحذيرا، لحبرتها لك تحذيرا يعني لزينتها لك تزيينا. استنبط من هذا الحديث بعض أهل العلم أنه يجوز تحسين الصوت في التلاوة، كل طبعا بقيد شرع مهم هو إيه؟ أن يكون الإخلاص متوفر، وأن يكون القصد هو إيه؟ هو يعني مراءة الناس أو الحصول على مدحهم أو ثنائهم أو ما أشبه هذا، تدخل مسألة في بند آخر، نسأل الله أن يعافينا وإياهم. إنما إذا توفر قيل الإخلاص فكل هذه أمور جائزة، وقد ثبت عن صحابين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أوائل سورة الفتح يوم الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته، يقول ابن عباس فوالله لولا أو ابن مسعود لولا أني أخشى أن يجتمع الناس علي لحاكيت لكم قراءة رسول الله، فإحنا كان قراءة بأي. ويقول صحابي آخر صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فيها يعني جدال. وجمع عمر أبي بن كعب على الناس ليقرأ بهم التراويح من باب اختيار الصوت الحسن، فلا أصل الشر. وأما اختيار آيات معينة فإن كان الشخص يحبها فله أسوة للصحابي الذي كان يحبه، قل والله أحد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع وقال له حبك إياها أدخلك الجنة. فلا منع أن بعض المسلمين واحد يحب سورة الفرقان، واحد يحب الرحمن، واحد يحب مريم، مسألة فبس كل ده بالقود الشرعية اللي هي ايه؟ توفر الايه؟ توفر الإخلاص، والله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. فإن خشي على نفسه خلاص أرض الله واسعة. ما هي أفضل منازل الحج؟ الإفراد أو التمتع أو القران؟ هذه مسألة عظيمة قد تنازع فيها الناس واختلف، وسبب اختلافهم هو توصيفهم وتكييفهم لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو مفردا أو متمتعا صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يقينا لم يحج إيه؟ مفردا، ما بقي إلا الخلاف في الإقران والتمتع، ولكل وجهة هو موليها. لو حبيت تشوف المسألة بالتفصيل راجع كلام ابن القيم رحمه الله عليه في المعاد المجلد الثاني، وشوف ابن حزم في المحلى ماذا قال. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرنا، والظاهر والله أعلم أن أفضل أنواع الحج لمن ساق الهدي هو التمتع، أفضل أنواع الحج لمن ساق الهدي هو التمتع. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو استقبلت من أمر مس الدار لجعلتها عبرة، فك الإحرام وجعلها إيه؟ شرع الله أن يرزقنا إياكم إن شاء الله كده حج بيت الله الحرام، وتفتحل أعيننا لرؤية المسجد الحرام. آمين رب العالمين. رجل طلق امرأته طلقتين، رجل طلق امرأته طلقتين وراء بعض، وكان قد طلق زوجته طلقة قبل ذلك بمدة، وغاب يوم وجاء فقال لقد حللت الطلاق. طيب عموما مسألة الطلاق معلش يعني ايه لابد ان تكون اذا بقى أهل الشأن، أو إذا كان ولا بد من الشأن أي يعني ولا بد مواجهة، إنما الأسئلة لا بد من تبليغ لأنها مسائل ينبني عليها تحليل وتحريم ومعاشرة وأولاد وسائل قضيح. سؤال أو عدة أسئلة يقول: هل قص القصص الخيالية الدينية على الأطفال تعد كذبا؟ والله كلمة القصص الخيالية الدينية، وفي قصص خيالية دينية، ماذا تعني؟ نسأل الله العفو والعافية. ظهر رجل إخواننا في مصر هنا في أوائل هذا القرن في الخمسينات يسمى محمد، دكتور محمد أحمد خلق الله، ألف رسالة الدكتوراة من كلية الآداب جامعة القاهرة اسمها الفن القصصي في القرآن الكريم، وزعم فيها أن قصص القرآن لا يلتزم تماما بالواقع، يعني يمكن أن يقول الله تعالى لنا قصة في القرآن وملهاش وجود. وقبله قال عميد الأدب العربي الذي يسمونه هكذا، قال للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم عليه السلام، وللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم عليه السلام، ولا يعني هذا وجود هذه الشخصيات، يعني ربما يكون كله فدركة أو فن قصصي، كأن الراوي أو القاص أو الروائي تخيل أحداث ووقائع لا وجود لها. ما اعترفش في القرآن ولا في السنة ولا في الدين قصص دينيه خيالي. نعم، عنوان ايه؟ مال سياق بقى يقولنا حكايه مثلا هو يتخيل زي يوسف عليه السلام مثلا بيتكلم يقول لا انا ما لم اذبح يوسف وانا بريء، وتصاغ الاطفال بهذا القارئ، يعني المشكله كلها انها يعني لن تخلو من المؤاخذات. واظن الله اعلم ان في يعني في الصدق نجاة، وان ان شاء الله يعني فيما هو حق وواقع غني عن كل هذه الامور. وهناك بعض المحاولات التي حاولت ان تصوغ القصص القراني لاسلوب الاطفال وهيبا تلتزم بالحكايات، وان حاولت ان تصف باسلوب روائي واشرقت الشمس في كذا وكان النهار صافعا، ويعني نوع من الحبكه زي ما نقوله، لكن بشرط ان لا يدخل في امر يعني ما قيل. الله اعلم. كم مرة يجوز فيها أن يرى الخاطب خطيبته؟ وهل يجوز في كل مرة يأتي فيها الخاطب إلى منزل خطيبته أن تكشف الفتاة عن وجهها أمام خطيبها وتجلس وتتحدث معه؟ والله يا إخواننا الأصل في الشرع كما تعلمون أن وجه المرأة لا يحل أن يرى إلا بضابط معينة، يعني الأصل في أنه عورة على القول الصحيح. طبعا الخلاف مثل ما قاله واجب والسنة مؤكدة وما يشبه هذا، لكن عندما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب أن يرى وجه المخطوبة فقال للرجل الذي خطب امرأة من الأنصار انظر إليها، قال جابر فإنه أحرى أن يؤذن بينكما وأذن لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه، وقال إن في أعين الأنصار شيئا، شوف بص انظر، فهذا يدل على أنها رخصة. الأول كان يجوز أن ينظر ولا لا؟ لا،